والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعة، براءة الشريعة من التناقض.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة، وأنا أمس بأحضر مادة الخطبة لم أتمالك نفسي من البكاء لما كررت سماع الحلقة، ويعني قلت ليس غريبا وليس منكرا أن يبكي الحر من القهر، مع اعتقادي الكامل أننا منصورون إن شاء الله، ما استقمنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله ناصر دينه بنا أو بغيرنا. وقفز لذهني أبيات الفند الزماني أشهل ابن شيبان، ولقب الفند، والفند هي القطعة العظيمة من الجبل، إشارة إلى جسامته وطوله وعرضه. فله أبيات هي المقطوعة الثانية في ديوان الحماسة لأبي دمام، والحقيقة كأن المرحلة تحتاج إلى ذلك. ويقول فيها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. كلام رجل عنده إباء ونخوة، كما قالت أبط شرا: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. يعني ملوش حل. نحن في أمس الحاجة إلى أمثال هؤلاء الرجال، اللي هو يكون عنده نوع من الأنفة لا يضره أن يخالفه أهل الأرض جميعا إذا كان متحققا بالحق ويقف عليه. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، ثم معك قبل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى إذا دعوت واستجاب لك. ولكم في التاريخ الماضي عبرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا مجاهدا بقلمه وسنانه، كان في الجيش كأشجع ما أنت رائم، أما قلمه فلا نعلم أحدا سل قلمه على أهل البدع، وجعل جيوشهم بددا مثل شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا الرجل العظيم الذي عقمت أرحام القرون أن تنجب مثله في معناه ومضمونه، لأنه كان عالما موسوعيا، كلما يممت وجهك إلى علم رأيته على سدته. هذا الرجل سجن 17 عاما بسبب كلام الحق الذي يعتقده،
وإن كنا لا نعتقد فيه العصمة، ولكنه أصاب كثيرا جدا في القضايا التي تفرد بها وأعلى شأنها وحرر أدلتها بما لا نعلمه سبق إلى مثلها أو إلى بعضها. هذا العالم سجن 17 عاما متفرقات، وكان غيره من العلماء الذين سجنوه بفتوى كان حرا طليقا، بل كان بعضهم على منصب قاضي القضاء أعلى راس في البلد من جهة القضاء. بعض هؤلاء كانوا طلقاء وكانوا أحرارا، ومع ذلك كان الناس إذا أرادوا الفتية أرسلوا لهذا الذي يقبع في غيابات الجب بالأسئلة، ولا يوجهون الأسئلة للطلقاء الأحرار الذين يجلسون على الكراسي، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الرجل في قلوب المسلمين من المحل بالصبر على البلاء ما ليس لهؤلاء الذين ينفطون الكراسي، حتى أن الرقاع كانت تأتيه من كل مكان. وحسبكم مجموع فتاوى، وليس هذا كل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى اللي هم جمعوه من الأوراق المتفرقات في مكتبات العالم 37 مجلدا، فيها ما تنبهر به العقول من التحرير الذي ما عرفناه إلا من مثل هذا الرجل الكبير، بخلاف الكتب المفردة التي يرد بها على أهل البدع. ومن أمتعها وأجودها وأعلاها وليس لها نظير عند غيره كتابان: كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وقد أتى على بنيان الشيعة من القواعد، الكتاب الثاني درء تعارض العقل والنقل وقد أتى على المدرسة العقلية من القواعد أيضا، وحاججهم بالعقل وألزمهم بحجة العقل أنهم مخطئون لا يعرفون ما هو العقل. هذا الرجل الكبير كان كما قلت مسجونا 17 عاما في غيرات الجب، ومع ذلك جعل الله عز وجل له في القلوب من المحل ما هو له بأهل إن شاء الله تعالى. لأجل هذا أنا أقول هذا الكلام ليه؟ حتى لا يظنن ظان أن شهرة الرجل تجعله محلا للأسوة به، لا، سرعان ما يتبخر، وإذا مات مات وماتت دعوته، والله عز وجل يقيض لدينه من يشاء. لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الجدية، طلبة العلم يقفوا على الثغور ويحتسبون أعمارهم، يحتسبون أعمارهم ويحتسبون أوقاتهم في الدراسة الجادة، دراسة أصول العلم ودراسة الفرعيات اللي هي الملتصقة التطبيقات العملية لهذه الأصول، ويكونوا بالجدية التي بها أعداؤهم، أعداؤنا في غاية الجدية. وكثير من المسلمين تفلت بكل أسف بسبب إما ضلال المتكلم وإما جهله أيضا. مسألة العقل اللي المعتزلة بيدندنوا عليها دائما ويتهمون أهل الشريعة بالغباء وأنهم ليس لهم عقول والنصوص تخالف العقول، ومع ذلك يقبلون النصوص، وقد ظلموا أهل الشريعة ظلما بينا بهذا. أهل الشريعة أناس متحققون بالعقل الشرعي، مش العقل اللي هو الحر، العقل الشرعي الذي يجعل النص أولا ثم يعمل هذا العقل في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي ردوها في هذا المجلس المشؤوم الكلام الذي تكلم أهل العلم عليه وطولوا فيه: لا تزر وازرة وزر أخرى مع الميت يعذب ببكاء أهله عليه. شبعنا كلام في المسألة دي، ومع ذلك تجد لازم نبتدي دايما من أول السطر تقول 100 مرة وهو لا يفهم أيضا، وتعيد الكلام ولا يفهم أيضا، لا يزيد بكثرة الكلام إلا ضلال. يقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى، طب ده انت اذا مشيت بالحدوته ديت هتكذب كلام الله. الم يقل الله عز وجل: ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون؟ يعني يبقى ضلالي وحيشيل مصيبة الذي أضله. طب ما هو ده من الكسب بتاعه، هو لما يمسك واحد يضل أليس هذا من كسبه؟ لما نقرأ قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، هو لما يمسك واحد يضله ده كسب مين؟ أليس من كسبه؟ الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عملها بها يوم القيامة. كسبه على أي حق؟ هذا من جملة كسبه. فأي تعارض؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب ببكاء أهله عليه، العلماء يقولون البكاء هنا هو النوح، النوح، والنوح قدر زائد على مجرد البكاء، النوح المصحوب بالجزع ومصحوب بالكلمات التي تناقض الصبر، وسبعاه وجملاه وجحشاه أي حاجة من دي. طب هو لما يقول هذا الكلام ويدأر به، طب ماذا نوع من الاعتراف؟ بخلاف البكاء الصامت، البكاء الصامت الذي ينذر بذل وانكسار وتسليم لأقدار الله عز وجل، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إن العين لتدمع نوع من الانكسار أمام قضاء الله وقدره، ما لحيل فيه إلا التسليم والرضا. وليس المقصود بالرضا أن ينفرج القلب للمصيبة، فهذا ممتنع وهو ضد الطبيعة اللي ربنا خلق الناس عليه. الله عز وجل ما سوى بين الفرح والحزن أبدا، ولا بين الهم والغم وبين السرور. وما وقع في كلام السلف من التسوية بينهما فعلى سبيل المبالغة في الرضا. يعني يقول لك مثلا يحيى بن معاذ يقول لك لا يبلغ العبد حقيقة الحب في الله والبغض في الله إلا إذا استوى عنده المادح والذام. طب تيجي ازاي دي؟ ده طبيعة الأنبياء نفسهم لم يفعلوه. أوسع الناس صدورا وأعظم الناس حلما، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعراب وجذبه من حاشيته وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، غضب وعلى وجهه حمر وصبر نفسه وقال يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مغتبط ومستبشر ومسرور ولا كان غضبان؟ كان غضبان. أيستوي رجل كلما لقيك شتمك ورماك بالعظائم وقذف عرضك مع رجل إذا لقيك دعا لك وقال والله أنت رجل بركة ورجل مستبشرين بك، أهذا يستوي مع هذا؟ مين اللي يقول هذا الكلام؟ ده بخلاف الطبيعة اللي ربنا خلق الناس عليها، إن الإنسان بيجزع من الأذى ويفرح ويغتبط بما يسره وما يفرحه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحلم بني آدم، قال للصحابة يوم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، وقال للشاعر عمر بن أبي عز لما هجاه فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كن خير آخذ ولا أعود، فتركه. فجاء في المرة الثانية شتم النبي عليه الصلاة والسلام وشبب نساء المسلمين فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم أمسك وقال له كن خير آخذ، فلما عفى عنه وظفر به مرة ثالثة بعدما شتم النبي صلى الله عليه وسلم فظفر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن خير آخذ، قال لا أدعك تمشي في طرقات مكة وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. فمسألة إن يستوي المدح والذم والحزن والفرح دي مسألة غير مطاقة، وما خلق الله عز وجل أحدا يطيق مثل هذا. فيبقى إذن الإنسان يسوء أمثال هذا، أنا ابني مات أنا بأبكي عليه وتنزل دموعي على لحيته وتتحدر استكانة لقدر الله عز وجل وتسليما لمقدوره علي وابتلائه لي. وقلبي حزين ومكسور، لا جناح ولا بأس عليك بذلك، ولكن القلب ملك البدن، فهذا القلب إذا أمسك عن الأمر للسان بأن يجزع فهذا هو الصبر، هذا هو الصبر وهذا هو الرضا، لأن اللسان لا ينطق إلا إذا أمره القلب بذلك، واليد لا تتحرك إلا إذا أمره القلب بذلك، فإذا استكان القلب وانكسر وخشع خشعت الجوارح لانكساره وخشوعه. فإذا النهاردة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، البخاري رحمه الله لما روى الحديث ده لم يفته مثل هذا التعارض اللي هم فاكرين إن هم يعني اكتشفوا يعني جابوا الديب من ديب. قال البخاري: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هم ما خدوش الكلام ده إلا من كلام البخاري، لكن أهملوا توفيق البخاري وجهد البخاري والكلام ده، وخاطبوا الجهل اللي هم مش عارفين حاجة في الدنيا، والجهل متصورين إن الناس دول اكتشفوا اكتشافات عظيمة، وإن الآية معارضة للحديث، وإزاي علماء المسلمين يقولوا هذا الكلام، وإزاي البخاري يروي هذا الكلام، مع أن البخاري وفق وأبان عن وجه الحديث إذا كان ذلك من سنته. وصاه: التموا علي وشقوا الهدوب وخبطوا دماغكم في الحيط، وقولوا يا سبعي يا جامل روحنا بلاهي بعدك يا أبو السباع. هو عايز كده. إذا كتب الكلام ده وعمل وكتب وصية والكلام ده، أليست الكتابة من كسب هذا الإنسان؟ أليست الوصية من كسب هذا الإنسان؟ يبقى لما نقرأ قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يبقى هذا داخل من جملة كسب. يبقى فين بقى ولا تزر وزيرة الوزراء أخرى، وفين التعارض مع الحديث؟ قيس على هذا بقى عشرات المسائل وعشرات الأقوال اللي هم بيدعوا فيها التعارض. فإحنا بنقول يا جماعة نجدد الكلام مرة أخرى، بل للمرة المئة، يا طلبة العلم اتقوا الله عز وجل في دينكم، واتقوا الله عز وجل في أعماركم، وابذلوا أعماركم وأوقاتكم لله عز وجل وسيرزقكم. أنت ممكن تروح في آخر بلاد الدنيا عشان تدور على شغل، عشان تتزوج، وعشان تستعف والكلام ده، نحن لا نحرج عليك ولا أقول إنك آثم بذلك، لكن أنا أخاطب أصحاب الأهلية وأصحاب العزمات، إنك لو تركت ذلك كله لله عز وجل لهذا المعنى الجليل رزقك الله سبحانه وتعالى وكف وجهك عن أهل الدنيا. وهذا لا يكون أيضا إلا بأن يقوم أغنياء المسلمين بواجبهم نحو هؤلاء الطلبة. طلبة العلم فقراء أو مساكين، وأنا عارف طلبة العلم، عارفهم وعارف المستوى اللي هم عايشين فيه، وإن طالب العلم الغني في الغالب لا يطلب علم، إنما يطلب العلم أهل القلة وأهل الحاجة والفقر، ما عندهمش دنيا يغوصوا فيها ولا يغطسوا فيها، وعندهم همة وعندهم عاطفة. أنا أخاطب هؤلاء، فهؤلاء التجار إذا أخرجوا أموال زكاتهم وهي لابد أن تخرج، فليخصوا طلبة العلم بذلك قبل غيرهم من فقراء المسلمين، لأنهم استووا جميعا في الفقر، وافترق هؤلاء عن بقية المسلمين لأنهم واقفون على ثغر يحمون بيضة الإسلام والمسلمين. ولو راح هؤلاء جميعا لعلمت الجماهير قيمتهم الحقيقية، زي المرأة اللي عملت نكب في جوزها وعمالة ترميله بجمله على الناخل وعمالة تنشز عليه، أول الرجل ده ما يموت كأنها أصبحت عريان ولا تعرف فضل هذا الرجل اللي كان حاجب الدنيا وأذى الدنيا عنها إلا بعد ما يموت. والإنسان ما يشعر بالشيء إلا إذا فقد. فعشان كده أنا أهيب مرة أخرى بجماهير الأغنياء إن هم يتحروا طلبة العلم بأموال الزكاة. إذا كانت الأموال كلها بتاعت الزكاة فلا بأس بذلك، أحب يقسمها ما بين أرحام الفقراء وما بين طلبة العلم أيضا فلا بأس بذلك. ده يعني كلام أنا احتجت أن أقوله للمرة المئة أو المرة المئتين، أنا بقى لي 13 سنة أتكلم في هذه القضية، وفي استجابة بحمد الله، ولكن استجابة ضعيفة لا تساوي كلام الصراخ الذي أقوله في كل خطبة جمعة أو في كل درس من الدروس. نرجع إلى الموضوع بتاعنا اللي احنا بنقول فيه أننا لو مشينا بظاهر ما يفعل هؤلاء لضربنا آيات الله عز وجل بعضها ببعض، فلا يسلم كتاب الله من مثل هذا التعارض. وده قرآن إذا جاز أن يكذب الحديث يقول لك أصل الراوي مش معصوم وأصل الراوي ممكن يغلط. طيب ده قرآن. ندي قضية مثلا في القرآن، الدنيا. الدنيا في القرآن مرة مذمومة ومرة ممدوحة، ولا بد من التعارض الظاهري بين الآيات. الدنيا مذمومة فإن ربنا سبحانه وتعالى وصفها باللهو واللعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يصير حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال. ده كله ثم. طب على الجانب الآخر تمدح الدنيا لشيئين. الشيء الأولاني أن تعمل الفكر فيها لتصل إلى وحدانية الله عز وجل وتفرده بصفات الكمال. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، الآيات إلى قوله تعالى سبحان الله عما يصفون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بر بحرية حاجزة أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أو مدح للدنيا من باب أنك أنت إيه؟ من باب أن أنت تتفكر فيه. فأنا النهاردة لما آتي على المعنيين ألخبطهم في بعض مع وجود أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. طيب خلقنا فيها ليه طالما أنها لا تعدل جناح بعوضة؟ ولماذا ابتلانا بها وهي لهو ولعب؟ فاللي بينظروا لهذا المعنى يعطلون النصوص الأخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك أنا لا أحرث ولا أزرع ولا ألع. ليه يا عم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي عنده محراث ربنا هيزل. حديث أبي أمامة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع محراث يعني قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طبعا هحرث الأرض إزاي؟ لازم من محراث، والمحراث سبب في دخول الذل على البني آدم. يبقى معنى الكلام ارمي المحراث وما تزرعش الأرض. آدي الكلام اللي فهمه مستشرق ألماني وكل أسف واحد في مجلة العربي قاعد يطنطن على الكلام ده ويكذب الأحاديث دي كلها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة دعا إلى استثمار الأرض. حديث أنس في الصحيحين ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له أجر. وحديث جابر في نفس المعنى في صحيح مسلم. وحديث الرجل اللي في الصحيحين رجل بتاع السحاب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة يقول اسق أرض فلان، فتنحى السحاب وأفرغ ماءه في مكان. الرجل اللي سمع الصوت ده هو فضل ماشي ماشي وراء المية دي لحد ما لقى واحد معاه فاس وعمال يحول المية للأرض بتاعته، فناداه فقال له يا فلان. فالرجل اتعجب قال ومن أين عرفت اسمي يا عبد الله؟ ما عرف اسمه منين؟ من السحاب. قال له لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل. وفي رواية قال إني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي أرض فلان فماذا تفعل فيها؟ قال أما قد قلت ذلك؟ يعني لولا أن أنت قلت لي القصة دي كلها واسمي والسحاب والكلام ما كنتش أقول لك حاجة. فإني أغرس البذر وبعدين أقسم اللي يطلع من الأرض ثلاثة تلات، آكل أنا وعيالي ثلثة وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثا. تقاول يرجع البذر مرة ثانية في الأرض عشان يزرعها وتصدق بالتل ويأكل هو عيل التل. هو النهاردة لو واحد أعرض عن زراعة الأرض ولا أعرض عن العمل سيقع في إثم. كوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقة واجبة. إذا أهمله وذهب إلى أي مكان في الأرض بأي دعوة وسابهم يأكلوا زلط وراه وطوب سيلقى الله عز وجل ظالما الإثم قد أحاط به. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم. أما اللفظ المشهور فهو لفظ أبي داود ولكن الإسناد إليه ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول في رواية أخرى. لكن الصحيح لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. فهل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل، هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى الحاضة على استثمار الأرض ولا كل استثمار إلا أنك تستخدم محرك؟ لا، وجه المعاني، ده له معنى وده له معنى، مفيش اصطدام ما بين الاثنين. البخاري رحمه الله لاحظ هذا، لاحظ هذا، أورد حديث أنس ما من مسلم يغرس غرسا تحت قوله باب اصطناع المال. اصطناع المال استثماره، وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع أبي أمام: باب كراهية الاشتغال بآلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى امتى المحراث يذم؟ إذا كان طول حياته بيحرث، لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة ولا بيطلع زكاة ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، ملوش علاقة إلا بالحدوتة دي، يحرث ويحط في كرشه، حط في المخازن، حط في البنوك، أدي اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الذل ولا لا؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فما فيش خزي أعظم من دخول النار. فلما يفضل طول حياته يزرع ويحرث ويقلع والكلام ده يبقى ده يروح في دهن، يبقى ده حيذل في الدنيا وفي الآخر معروف مصيره. يبقى الإمام البخاري قال لك الكراهية اللي هي مقرونة بالمحراث مجاوزة الحد في الشغل ده. إنما فيش مانع تحرث إذا نودي للصلاة صل، تحرث تطلع غرس، تطلع الزكاة بتاعته وتتصدق كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه، فهذا كله ممدوح. فأين التعارض الموجود؟ أهي كل الأدلة الصحيحة الموجودة في القرآن والسنة كلها تجري على هذا المنوال، كلها تجري على هذا المنوال. فأنا بنقول لهؤلاء نصيحة لوجه الله: إذا ما كانوش بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوا الدين، إذا كانوا جاهلة فقط، إذا كانوا جاهلة فقط، نحن ندلهم على هذه الكتب المفردة التي جمع العلماء فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقرأوا توفيق العلماء ما بين هذه الأحاديث. يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين، إيه سببه؟ له أسباب. قال لك مرة يبقى فيه حديث ناسخ والتاني منسوخ، والرجل الباحث ما عندوش فكرة عن إن فيه حديث ناسخ للتاني أو نص عموما ناسخ للآخر، فيظهر التعارض جليا أمامه، ولو علم أن هذا منسوخ لاستراح. يبقى الجهل جاي من مين؟ جاي من الناظر، وإلا فالدليل الناسخ موجود ومعروف، زي مثلا مس الفرج. ودي مسألة من أطول المسائل التي تكلم فيها أهل العلم، ذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه إلى أن الرجل إذا مس ذكره أو المرأة إذا مست فرجها بلا حائل أن وضوء هذا الإنسان قد انتقض خلاص، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إيه الدليل؟ حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنه: من مس ذكره فليتوضأ، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، من مس ذكره فليتوضأ، والأمر على الوجوب. يبقى واجب أن يتوضأ. أبو حنيفة رحمه الله وجماهير أصحابه قال لك لا. عندنا حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، هو زي مناخيرك زي ودانك زي أي حتة من جسمك، زي ما بتمس جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث ده هو صحيح؟ صحيح. طب حديث بسرة صحيح؟ صحيح. طب ازاي الكلام؟ مرة يقول لك توضأ وما يقول لك ما هو إلا بضعة منك عن لا تتوضأ. أنا كباحث النصان ظاهرهما التعارض، أعمل إيه؟ أدور هل فيه واحد نص نسخ الثاني؟ بفترض إنه نسخ الثاني. طيب علشان يتم النسخ أعمل إيه؟ لازم أشوف أني نص كان قبل الثاني. تمام كده؟ النص المتأخر دايماً هو اللي ناسخ للمتقدم. يعني انت قلت لابنك بص روح هات لي الحاجه الفلانيه من الدكان، وهو نازل على السلم قلت له، ولا اقول لك تعال الواد ينفذ اني كلام الاخير ولا الاولاني؟ الاخير. يبقى اي كلام متاخر دايما يكون هو الناسخ للمتقدم. ناسخ يعني ايه؟ يعني رفع حكمه. كلام مفهوم؟ انا معلش انا يعني حاولت ابسط الكلام في الخطبه، ارجو ان الاخوه يكونوا فاهمين مفهوم الكلام. انا ممكن اعيد 100 مره بس تطلعوا فاهمين. كلامين، كلام مضاد لكلام، لو في ناسخ يبقى هو الكلام الاخير، والكلام المتقدم اسمه ايه؟ مسلوخ. ماشي، منسوخ مسلوخ. المهم طيب ما هو الا بضعه منك، من مس ذكره فليتوضا، من قبل الثاني. طيب مين يحللنا الاشكال ده؟ التاريخ. خلاص، يبقى انا محتاج ابحث في الكتب عن ملابسات الحديث الاولاني ومتى قيل، وعن الحديث الثاني ومتى قيل. طيب انا معرض لحاجة من اثنين، يا اقدر اعثر على التاريخ يا ما اقدرش. اذا عثرت على التاريخ استرحت تحلل. طب اذا ما عثرتش على التاريخ يبقى انا مش هقول ناسخ ومنسوخ بقى، انا هستخدم قاعدة تانية خالص. تمام، هنتكلم عليها بعد شوية. لكن احنا عايزين نعرف هل فعلا في تاريخ في الحديثين دول؟ فقمنا قعدنا نفتش فلقينا الاتي، ان طلق بن علي رضي الله عنه اللي هو روى حديث ما هو الا بضعة منك ده سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهم بيبنوا مسجد المدينة، شايل طوب وتراب والكلام ده وبياخدوا ايه ودي المسجد. يبقى عرفنا التاريخ ولا لا؟ التاريخ عرفناه، ان كان في بداية دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة اليها. تمام كده، جميل قوي. طب بسرى بنت صفوان اسلمت امتى؟ قال لك ده اسلامها متاخر خالص، اسلام بسرى بن صفوان متاخر قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنوات. مين قبل مين بقى؟ طلق بن علي قبل بسرى. يبقى ابتداء كده انا نص المتقدم وانا نص المتاخر. ما هو الا بضعه منك ده المتقدم، ومن مس ذكره فليتوضا ده المتاخر. قلنا مين ينسخ مين؟ المتاخر ينسخ المتقدم. يبقى على هذا الكلام من مس ذكره فليتوضا هو الذي نسخ ما هو الا بضعه منك. تمام كده، لحد كده احنا مستريحين؟ ام طلع لنا واحد كده من الشق وحاطط لنا شبهه ام اتوقفان؟ الشبهه دي عباره عن ايه؟ قال لك صح طلق ابن علي الحديث كان في ايام ما كانوا بيبنوا مسجد المدينة، لكن من ادراك ان طلق ابن علي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجة الوداع مثلا؟ حجة الوداع ده اخر حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام، اليس من الجائز ان يكون سمعه منه في غزوة من الغزوات في اي اجتماع من الاجتماعات؟ جائز ولا غير جائز؟ قال لك جائز. قال لك اثبت لي بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه المرة ولم يسأله طلق مرة أخرى، فدي معضلة، لأن مش معنى الراوي متقدم الإسلام بكل أحاديثه بدري بدري، ومش كل راوي متأخر الإسلام تبقى أحاديثه متأخرة. يعني أبو بكر الصديق مثلا مش كل أحاديثه منسوخة عشان هو أول من أسلم، لأن ممكن يكون سمع الحديث ده هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يموت بيوم، مش كده؟ يبقى هو آخر واحد سمع، فلا علاقة ما بين أنه أول واحد أسلم أو أنه آخر واحد سمع. فقال لك اثبت لنا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحديث غير المرة دي، إذ من الجائز أن يكون قاله لطلق مرة أخرى ويكون كلام الحديث هو متأخر عن بسرة بن صفوان كمان. نقول والله عداك العيد، وإحنا مطالبين فعلا أن إحنا نزيل الشبهة دي. طب إزالة الشبهة دي إزاي؟ بكلام العلماء. طب طلق ابن علي هل يا ترى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة أم لا؟ احنا ما عندناش دليل على المسألة دي الا اقوال العلماء المتبحرين والتواريخ اللي بيجمعوها في الكتب. فوجدنا احد العلماء المتبحرين الكبار الا وهو ابن حبان رحمه الله، قال لا نعلم في خبر من الاخبار ان طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة. واحد يقول طب ده ابن حبان كان في القرن الرابع، ايش عرفه طلق ابن علي الصحابي ده قابل النبي ولا ما قابلوش؟ قال لك ما المسألة كلها مسألة اخبار وتواريخ، والجماعة العلماء دول كانوا بيفتشوا عن ادنى كلمة وحرف حدثت في القرون السابقات قرون الخوالي. قال لك لما نيجي بقى نتصفح الغزوات والسير والحكايات ولا نرى في اي حكاية ذكر اسم طلق بن علي، كأنما ظهر هذه المرة واختفى ولم يرد ذكره في أي خبر من الأخبار، لا في غزو ولا في حجة وداع، ولا نقل عنه أي أثارة من علم تدل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. العلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم، لما يقول لك لا أعلم يبقى علم، لأنه ما نفى إلا بعد الاستبحار في الكتب. يبقى أنا عندي دلوقتي كلام عالم لا مرد له من عالم آخر أن طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة فقط لا غير، يبقى ثبت بذلك يقينا أن حديث بسر بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ متأخر عن حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منه، يبقى ثبت النسخ إذ ثبت التاريخ. تمام. طيب افترض ان احنا ما عطرناش على كلام ابن حبان ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد، نعمل ايه في النصين دول؟ العلماء استخدموا قاعدة تانية. شوف انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم ان العالم الجهلة دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيط على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت. هي المسألة سهلة ولا المسألة بالفتاكة ها وبتيجي كده ضربة تلازب؟ لا، مسألة صعبة جدا جدا، وعلماء المسلمين لم يفرطوا ولم يقصروا، وضعوا قواعد ما تخرش المي إذا كان إنسان ذكي وبيفهم ومتجرد لله عز وجل. طيب افترضنا لقناش تاريخ في التعارض دوت، نعمل ايه؟ قال لك يبقى نسلط أحد النصين على الآخر في المعنى، وده اللي عمله شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام قال لك لا، المسألة ما فيهاش نسخ ومنسوخ لأن ما فيش تاريخ، لكن ما هو إلا بضعة منك لما نسلطه على حديث من مس ذكره فليتوضأ يقوم يخفف الأمر، بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للإيه؟ للاستحباب. يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضأ، كلمة لفظة فليتوضأ دي اللي تفيد الوجوب، وجوب الوضوء يعني. قال لك يبقى لما نأفهم كلمة الأمر فليتوضأ على ضوء ما هو إلا بضعة منك، كأنما قال له ليس الأمر على الوجوب بل يستحب لك أن تتوضأ لاحتمال أن هذا المس أثار شهوتك فنزل المزي الذي يجب منه الوضوء. فانت مش متأكد نزل مزي ولا ما نزلش، يبقى دخلنا باب الاحتياط، يبقى المسألة ما عادتش على الوجوب بقت على الاستحباب. قال لك يبقى حديث طلق بن علي قرينة صارفة لهذا الأمر الذي ظاهره الوجوب، تنزله للدرجة اللي تحت شوية، ما بقاش الأمر يعني كده قوي جدا، لا يبقى أخف شوية. يبقى حينئذ نعمل النصين جميعا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الأول كما صدق في القول الثاني، وكلاهما حق. نسلط على ده يبقى نخرج بالحكم الشرعي، وهو استحباب الوضوء من مس الذكر، لا وجوب الوضوء من مس الذكر. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب لأهل العلم. مذهب الكوفيين ان مس مفيش مشاكل، مذهب الأئمة الثلاثة انك لازم تتوضأ، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية انه لا تعارض، انه يستحب الوضوء من مس الايه؟ من مس الذكر. ادي نصان متعارضان، عشان اوفق بينهم لازم اطبق القواعد دي تطبيقا صحيحا، لكن ما جيش بمنتهى البساطة والسهولة واقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث امتى يقال فيه مكذوب؟ عندما يرد في سند الحديث راو كذاب. لكن اذا كان في حديث اسناده كالآتي: قال البخاري حدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا الشافعي، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، انا عايز واحد يكح. ها البخاري واحمد بن حنبل والشافعي ومالك ونافع. ها اما ابن عمر فهو ابن عمر. خلاص كده هتطعن على مين بقى؟ انا لما اقول الخبر ده كذب، طب مين المسؤول عن الكذب ده؟ واحد من الجماعه اللي انا سميتهم؟ لا، ممكن يبقى فلحوش شويه دارس شويه حديث يقوم يقول لك ايه، يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغطس وقام لزقها للبخاري. الكلام ده وارد فعلا، بس مش وارد على البخاري، يارد على واحد مغفل، واحد الحفظ بتاعه نص نص مثلا، لكن لا يارد على امام كبير في غاية التيقظ زي البخاري او احمد او الشافعي، كانوا في غاية اليقظة، بحيث ان الضبط اي الحفظ كان عند العلماء على نوعين، قال لك ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يحفظ غيبة، يحفظ ايه؟ غيبة، زي القرآن كده، واحد يسمعه غيبا عن ظهر قلب، ده اسمه ضبط صدر. ضبط كتاب، واحد بأيام مثلا كتابة المصحف كاتب المصحف حافظ الكتابة كلمة كلمة، بحيث لو واحد دخل كلمة مكان كلمة يكتشف صح، ومش حافظه مش حافظه غيبة، لكن حافظ الكتاب بتاعه. لو اي بني ادم لعب في الكتاب بتاعه يعرف ان في حد لعب هنا، ان شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه. خلاص كده، يبقى انا عندي حفظ الحديث قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ غيبة، الائمة اللي انا سميتهم دول كانوا حافظين احاديثهم غيبة، ائمة تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب، وإما تلتين حافظين الكتاب ومش حافظين غيبة. يبقى اللي حافظ من الكتاب أنا ألزمه بأنه يعرف كتابه كويس، بحيث لو حد حب يلعب في الكتاب يكتشفه على طول، زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن دكين رحمه الله. الفضل بن دكين مش حد يعرفه، مش حد يعرفه من المسلمين، يعرفوش إلا مين؟ أهل الحديث خصوصا، بس الفقهاء ما يعرفوش، فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغين والجماعة دول. وكان إماما ثقة ثبتا منقطع النظير. واحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين، حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ، ففي مجلس من المجالس خلى التلامذة كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين كان بيقعد على شمال الفضل بن دكين، وأحمد بن حنبل بيقعد على يمينه، عشان الاثنين دول كانوا أئمة كبار ويعني يجرون في طبقة الفضل يعني ابن ذكي. فالمهم قبل ما يجوا المجلس أحمد بن حنبل بص لأحمد بن حنبل يكتب شوية حاجات كده، قال له بتعمل ايه؟ قال له والله أنا ايه عايز اختبر الفضل ابن ذكي ده، أشوفه بيحفظ كويس ولا مغفل. قال له بتعمل ايه يعني؟ قال انا مثلا الاحاديث بتاعه الفضل بن دكين مثلا 1000 حديث، هجيب 20-30 حديث من احاديثه وهلخبطها في شويه احاديث تانية ونسيبها له، واقول له مش انت مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، واقوم حشر له كام حديث مش بتوعه ولا حدث بيهم باسناد بتاعه ويلخبطهم في بعض كده وادهم له. أحمد بن حنبل قال له ما فيش داعي للكلام ده، ده الراجل ده حافظ وجيد الحفظ وهتزعله. قال له أنا لازم أختبره، هو شيخي على عينه راسي، بس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الصيانة والحفظ، فأنا لازم أعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعا يحيى بن عين هيقوم مديله الورقة أقول له خد، لا عايز يعني يسبك المسألة شوية، إدها لصاحب من أصحابه اسمه أحمد بن منصور رمادي، وقال له بقى إذا المجلس خف كده عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل إدي الورقة للفضل واسأله كده قول له ايه رايك في الاحاديث ديت. اذا قال احاديثي يبقى كده هندخله ايه في ديوان بقى الجماعة المغفلين وهتبقى ليلته مش فايدة. انما اذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع يبقى الراجل ده حفظه جيد، انا هكتب الشهادة دي له لصالحه. المهم المجلس خف شوية كده، قام احد منصور رمادي مديله الورق قال له والله احنا عايزين نشوفك الاحاديث ديت ايه رايك فيها، الحديث اللي انت حدثته ايه رايك فيه. طبعا احمد بن حنبل عارف الحكايه، ويحيى بن معين هو اللي عامل الموضوع، واحد منصور رمادي لما اداله الورقه فالفضل بن دكين قاعد يبص قال وجعلت تدور حدقته، عينه بتلف، طالما لفت عينه يبقى خد باله. فبعد ما ارى الورقه سكت، ثم قال اما هذا على احمد بن حنبل فادب من ان يفعل هذا، وأما هذا اللي اداني الورق فلا يجرؤ على أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ها؟ ثم أخرج رجله ورفس وألقاه من على الدرج، فلما رفسه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، يعني أنت تعمل معايا أنا الكلام ده، علي تعمل، وانصرف مغضبا. الرواية بتقول فقام يحيى بعد ما ترفس وقع على وشه كده، قام يحيى وقبل الفضل من جبهته على قبل رأسه وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، مثلك يحدث، والله لرفسته أحب إلي من رحلتي. أنا لي الشرف إن أنا أترافس الرفسة دي. ليه؟ لأنه خرج من القضية دي كلها بأن الفضل بن دكين حافظ جليل ثبت، وده مكسب للسنة، مكسب للسنة أن واحد زي ده حافظ 2000-10,000 حديث أنا همشيله أحاديثه، فيبقى لما يرفصني يبقى لي الشرف أنه رفصني. بس طلعنا بالنتيجة أن إيه؟ أن هذا الرجل يحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب أيضا. فالنهاردة لما هم يجي يقول لك الحديث ده مكذوب، انا عايز اعرف الكذب ده جاي منين، والسند زي ما انا قلت لك البخاري احمد الشافعي مالك نافع ابن عمر، يجي الكذب منين؟ الكذب لا يتأتى الا اذا كان في واحد من دول مدلس. مدلس يعني ايه؟ يعني خد الحديث عن كذاب وقام حاطط لحاف على الكذاب غطاه، اجي انا ابص وبحلق كده ما لاقيش غير البخاري واحمد. فلو افترضنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجة خد الحديث ده عن واحد كذاب وقام غطسه وخلى الحديث عن أحمد، ممكن. لكن هل البخاري مدلس؟ لا ما حصلش. أحمد مدلس؟ ما حصلش. واحد من الباقيين مدلس؟ ما حصلش. يبقى الاحتمال ده مش وارد. يبقى أنت بتريده ليه؟ تنطق وتقول كذب ليه؟ عشان هو مش فاهم. آدي الموضوع. وقد أجمع علماء الحديث على أن مرد الحكم على الحديث يكون على الإسناد أولا، فإذا صح الإسناد صح المتن ولا بد. شوف كلامي واضح أهو. طيب يلاقي واحد في كتب المصطلح يقول لك إيه؟ يقول لك ربما يكون الإسناد صحيحا بس المتن كده. أقول لك هذا مستحيل، وشوف انا بقولها بالفم المليان اهو، هذا مستحيل. لازم يكون فيه علة في السند. عرفت تجيبها عرفت، ما عرفتش فيه علة ما يعرفش يجيبها إلا الأساتذة الكبار. لابد أن ينطوي هذا الإسناد الذي ظاهره الصحة على علة تقدح في هذا المد. إنما سند صحيح ليس فيه علة يستحيل يكون في متن موضوع عليه أبدا. طب يقول لك طيب، طب ما علماء الحديث مثلا يقول لك اسمع متن كده، متن من غير ما يكون له سند، يقول لك كده وانت لسه عمال تجعجع من شوية وبتقول مستحيل لازم السند يكون بايظ عشان المتن يبقى بايظ. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من علماء الحديث الكبار واحد يقول له متن، يقول له كذب، تدور على سند ما تلاقيش. اقول لك هذا النوع نادر، هذا النوع نادر، ونسلم فيه لأهل الاختصاص. يبقى 90% الحكم يدور على السند، وهخلي 10% بدون سند بس ما يحكمش عليه إلا أمثال البخاري وأمثال أحمد ممن تمهروا في هذا الفن وصارت لهم ملك. فالنهاردة أصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع أن يتكلم بكلام أشبه بالغيب، أشبه بالغيب. يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قعد وقعد وشرب شاي والكلام، يقول لك الرجل ده مريض بكذا، أيعلم الغيب؟ لا. طب جابها منين؟ ما هو مستنده؟ فهل الطبيب له سند وهو بيكشف على المريض؟ بتتكي ليه؟ ايوه له سند، السماعة، ها السماعة بتاعته بحطها على بطن المريض، هو ده سند. زي المحدث اللي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، انا بعرف المثل الكلام ده صح ولا غلط بالاسناد ده، هو ما يعرفش اي حاجة لما يحط السماعة على بطن خلاص كده، او يخليه يعمل اشعة. الاشعة دي هي السند بتاع الطبيب. فانا بسأله بقول له اتعلم الغيب؟ لحطيت سماعة على كرشه ولا قلت روح اعمل اشعة، جبتها منين بقى؟ يرد يقول ايه؟ خبر، ده شغل، انا اول ما بصيت له عرف، لان السحنة اللي جالي بها دي هي سحنة المرض الفلان. الكلام ده يقول واحد متبحر بقى له 40 سنة في المهنة، انما واحد لسه امتياز ممارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما ياخدش باله من العملية دي. ليه؟ ما عندوش ممارسة. خلاص انت بتروح للصيرات الرجل بتاع النقد او بتاع الذهب. يعني مره واحنا مره في نسج عز بالله زمان لما ايه دعيت الكل يتبرع لطلبه العلم بتاع، فلقيت واحده بعتالي ساعه ذهب، ساعه ذهب، فقلت والله صيد ثمين رزق الطلب. رحت لواحد جواهرجي ودتها له، قلت له والله تمن لنا الساعه دي، ده ذهب وبتاع. اول ما مسكها قال لي فلس. ازاي يا عم ده تقيله وكانت هتجيب لنا مبلغ وبتاع؟ قال لي فلس. قلت له معلش راجع نفسك. قال لي زي ما بقول لك كده. قلت له ليه؟ قال لي هو كده شغلي. لم اسلم وزبت الجواهر تاني، قال لي سيبها عندي يوم. رحت تاني يوم قال لي فلس. جيت هنا بلدي اديتها لواحد جواهر قال لي فلس. ايه مستندهم؟ خبر. هل هو مسك بقى الساعة سياحة في النار وشاف الفلزات والعناصر الكاملة وقال لي ده كلها رصاص ولا كلها نحاس وعليها مش عارف ايه، ولا على طول زي الاولاني خالص اللي قال لي فلس لما بص فيها وهي مطلية ذهب تمام؟ يعني انا اتخدع فيها لان لست من اهل الاختصاص. هو يقولها انا ما اقدرش اقول له ليه. يجي الجنيه الذهب ايام ما كان فيه جنيه الذهب، اول ما تقول له ايه رايك في الجنيه الذهب يوم عامله كده وسايبه على البنك يقول لك فلس. تدي له واحد تاني يرن يقول لك ده صحيح. ايه الفرق بينهم؟ قال لك الرنة بتاعته رنة الذهب الخالص انا بعرفها تقع في ودني. طب اوصفها لي. ما اعرفش اوصفها. يعني الاولان الويك والتاني الواك مثلا؟ لا، هي حاجة كده دخلت قلبه دخلت ودنه واستقرت في قلبه علامة على ان ده فلس وده خالص. اصحاب الصناعات كلها كده. فانا لما اجي على المحدثين اللي طول عمرهم ماشيين في الصحر سايبين عياله وسايبين اهاليه واللي ما اتجوز واللي ضحى بعمره واللي باع داره واللي باع حمار واللي باع الكلام ده عشان يروح يطلب الحديث، حياته كلها في الصحراء زي ما انا قلت لكم قبل كده. بقي ابن مخلد غاب 34 سنة ماشي في البراري، ماشي على رجله، جاء من الأندلس من إسبانيا لحد بغداد ماشي على رجله، وما ركب دابة قط في طلب الحديث ولا في طلب العلم. هذه 34 سنة واحد هاجج في البلاد بدور على الحديث. ده أنا سلمنوش، ده أنا سلمنه. فالنهاردة لما يكون واحد إمام كبير حياته كلها في هذا العلم، أنا ألقيت عليه متنى أي كلام من الكلام، قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال لي كذب، أنا اللي زي ده هو أنا سلمه. وهذا كما قلت لا يشكل شيئا كبيرا بالنسبة للقسم الأول اللي هو لا نحكم على المتن إلا بوجود الإسناد. فالجماعة الجاهلة دول لو أنا قلت له قل لي شروط الحديث الصحيح ما يعرفش. طب قل لي البخاري ده طلب العلم وسنه كم سنة؟ ما يعرفش. طب قل لي اسم البخاري بالكام؟ لوجه الله اسمه بس، ما يعرفش. طب قل لي البخاري لما كتب الكتاب بتاعه ده الشرط اللي حطه لنفسه ايه وهو بيجمع الاحاديث دي؟ ما يعرفش. طب قل لي البخاري كان ايه المتكأ بتاعه في فهم الفقه الموجود من احاديث؟ ما يعرفش. ايه اللي حشره في المزنة ده يطلع بمنتهى البساطة ويقول كذب؟ وعلشان يثبت انه كذب لازم يدرس ويتعب. مين اللي يوقف العالم الغجر دول؟ وقفهم عند حدهم، وقفهم الطلبة المتمكنون العلماء الأثبات. وانا بقوله وانا بقول فستذكرون ما اقول لكم، بعد 10-15 سنة 20-50 سنة ممكن تلاقي السنة وقعت إذا ما كانش فيه رجالة يقف والجماهير تسيء الظن بالسنة. يبقى احنا علشان نلقى الله عز وجل وقد فعلنا أدينا ما علينا لهذا الدين، يبقى اشتغل كويس، طلبة العلم يدرسوا كويس. ممكن تضحي بمستقبلك المادة في سبيل انك انت تبقى طالب علم توقف على ثغرة، واعلم ان الله عز وجل لن يضيعك، ان الله عز وجل لن يضيعك. وانا بقول يا اخوان ما احكيش عن امام كبير، انا بحكي عن طالب علم صغير وهو انا الفقير الى الله. انا لما بدأت رحلة طلب العلم كنت لا املك قطميرا ولا نقيرا، مش عايز اي حاجة، كل اللي امتلكه مرتب 55 جنيه. الكلام ده كان سنة 1980. لما صاحب العمل تفضل علي واشترى لي شقة ودفع مقدم الشقة 1400 جنيه، كان بيخصم 50 جنيه من 55، وعشت سنتين بخمسة جنيه في الشهر. 5 جنيه في الشهر كنت اكل مرة واحدة في اليوم، لا شعرت بجوع ولا جالي انيميا ولا حصل عندي اي حاجة، وكان عندي من القوة في الطلب ما انساني كل هذا. وفضلت كده ماشي 5 سنين عجاف، بمعنى كلمة 5 سنين عجاف، والله يعلم أن قلبي ما التفت إلى المال قط، ولا تمنيت في هذه الفترة إلا شيئا واحدا. كنا في مدينة نصر وكان أولاد الزواج بيلعبوا بموتسيكلات، واخدلك، وكل واحد لك موتسيكل، وتعرف الجديين لما يشبوا كده ونطحوا بعض، ها أهم كانوا بيعملوا كده مع بعض الموتسيكلات، ينطوا بالموتوسيكل وينطحوا بعض كده بالعجلتين اللي قدامانيين. فاقول كل اللي تمنيته في حياتي كلها يكون عندي مش موتوسيكل طبعا لان ما جروش على هذا الحلم الكبير. كل اللي كنت اتمنى عجل، عجل بس، علشان اطلع من بيتي اروح الشغل بتاعي، وكان حوالي 10 كيلو بينه وبين الشغل، بس الاقي عجله توديني الشغل، لان كنت بركب 3 مواصلات علشان اروح الشغل، فكنت بضيع 2 ساعة. فأنا قدرت بيني وبين نفسي لو معي عجلة هوصل في 1/2 ساعة، يبقى كده وفرت 1.5 ساعة أو وفرت 2 ساعة. ده كل ما تمنيته في حياتي في هذه الفترة. ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك حتى ما أدري من أين أرزق. فأنا بقول لكم يا أخواننا حتى الطلبة، أنا من سنة 1988 وأنا أدعى إلى بلاد الخليج والسعودية، وكل يوم تأتيني عروض ان انا اروح استقر هنا واطلع هناك، ولي ما اريد من السكن ومن المرتب واللي انا عايزه، بس تعال وأنا لا أرى الخروج من مصر. تاء اعتقادي أنا الشخص لا أرى الخروج من مصر ولو تحت وطأة الفقر. إمتى أخرج من مصر؟ يوم أطلع حربان بديني، يوم أطلع مطرود، بس ده اللي طلعني من مصر. إنما غير كده أنا ممكن أسف في التراب ولا أخرج. ليه؟ لأنني أعلم الفرق بين شباب مصر وشباب غير مصر. طبعا الخير الحمد لله موجود في الأمة كلها، لكن أتكلم كلاما إجماليا ليس تعصبا لبلدي ولا لشباب بلدي. شباب مصر جدعان ورجالة ومؤدبين ومكسورين ومؤهلين حقا لطلب العلم، فلا نخرج من وسط هؤلاء إلا بالاضطرار مثلا أو كده، ثم رزق الله عز وجل بعد ذلك. فأنت كن على يقين أن الله عز وجل لن يضيعك. ممكن تمر بسنوات عجاب ويتأخر زواجك ويتأخر حصولك على شقة والكلام ده هو، لكن إذا كان قلبك مشتغلا بالدفاع عن بيضة الإسلام، بالثغر اللي انت واقف عليه عشان تقاتل هؤلاء الذين يتهجمون على السنة، فإن الله عز وجل لا يضيعك إن شاء الله. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.